أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية: المؤمن له قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وحرص في فقه ونشاط في هدى وبر في استقامة وعلم في حلم. كان الكلام فيما سبق في طريقة الرجم وفي كيفية إجراء حد الرجم، وقلنا بأن الأصحاب ذكروا بأن المرأة تدفن إلى صدرها، أما الرجل فيدفن إلى حقويه. فيقع السؤال بأنه هل الحقوين والصدر يدخلان في الدفن فيجب دفنهما أو لا؟ وهذا ما يعبر عنه بأنه الغاية وهما الحقوان والصدر، هل هما داخلان في المغية وهو وجوب الدفن أو غير داخلان في وجوب الدفن؟ وهذا بحث عام ذكروه علماء الأصول، بأنه إذا كان عندنا غاية ومغية فهل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل في المغيا؟ كما في الآية القرآنية: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فإن هل المرافق داخلة في وجوب الغسل أو لا تدخل في وجوب الغسل؟ أو قلت للعبد اكنس الدار حتى ماذا؟ حتى الحجرة الفلانية، فهل الحجرة داخلة أو غير داخلة؟ هناك ثلاثة أقوال في المسألة: قول بالدخول مطلقا، قول بعدم الدخول مطلقا، قول بالتفصيل بين كون الغاية من جنس المغيا فتدخل وبين كونها من غير جنس المغيا فلا تدخل. فمثلا إذا قال المولى صوموا النهار إلى الليل، صوموا النهار إلى الليل، فإن الغاية وهي الليل ليست من جنس المغية وهي النهار، بل هما أجنبيان عن بعضهما البعض. فإذا كانت الغاية غير داخلة في موضوع المغية في جنس المغية، فإنه حينئذ لا نقول بدخول الغاية في المغية. ولهذا في قولي وأتم الصيام إلى الليل نقول الليل غير داخل. أما إذا كانت الغاية داخلة في المغية فنقول بوجوب إدخال الغاية في المغية، كقوله مثلا واغسلوا أيديكم إلى المرافق، فإن المرافق من اليدين وليس شيئا أجنبي عن اليدين. وحينئذ في مثل هذه الآية فنقول بأن المرافق داخلة. وإذا قال شخص لشخصين اكنس الدار حتى الحجرة، فإن الحجرة من الدار، فحينئذ يجب كنسها، بخلاف ما لو قال اكنس الدار حتى الشارع، فإن الشارع ليس من الدار فلا يجب كنسه. وبناء على هذه النظرية نقول في المقام، إذا آمنا بهذه النظرية نقول في المقام بأن الشارع قال وتدفن المرأة إلى صدرها، وإن الصدر ماذا؟ جزء من المرأة، فيكون الصدر الذي هو الغاية داخل في المغية، ومقتضى دخول الغاية في المغية هو ماذا؟ هو وجوب الدفن. وكذلك الحقوين، فإن الحقوين هما بعض البدن، فيكون الغاية داخلة في المغية. الشهيد الثاني يذهب إلى أنه لا دليل على دخول الغاية في المغية مطلقا، يرى مثلك عدم الدخول مطلقا. فليس عندنا دليل يدل على أن الغاية إذا كانت في داخلة في المغير فحينئذ يجب ماذا جنسا، يعني يجب ماذا يجب أن يشمل الحكم الثابت للمغير إلى الغاية. لا دليل على هذه القاعدة، هذه القاعدة قاعدة استحسانية لا دليل عليها. وحينئذ إذا لم يوجد عندنا دليل على شمول الحكم للغاية فنشك، فتصل النوبة إلى الشك، حيث أنه قلنا لا دليل عندنا على الدخول، وكذا لا دليل على عدم الدخول، ما لا ننفي لا نقول لا دليل عندنا لا نعلم، وحينئذ تصل النوبة إلى الشك فنشك هل أن الحكم الثابت للمغية ثابت للغاية أو لا، فنرجع إلى الأصول العملية في المقام. ومقتضى الأصل العملي في المقام ما هو؟ نقول نشك في وجوب الدفع، وجوب شيء زائد، وهو دفن ماذا؟ وهو دفن الحقوين أو دفن الصدر، فهل يجب دفن هذا المقدار الزائد أو لا؟ نقول نجري البراءة عن ماذا؟ نجري البراءة عن المقدار الزائد. فولهذا يذكر المصنف الشهيد الثاني بأنه في موارد وجود الغاية والمغية لا ليس عندنا دليل على ثبوت الحكم للغاية، فنرجع إلى الأصول العملية. ومقتضى الأصل العملي في المقام عدم ماذا؟ عدم وجوب ماذا؟ وجوب الدفن. نعم قد يقال في الأصل العملي، يعني قد يقال أن ما نحن فيه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث أنه ذكر في علم الأصول أن الأقل والأكثر تارة يكونا استقلاليين وتارة يكونا ارتباطيين. والمراد من الأقل والأكثر الاستقلاليين كل مورد يكون امتثال الأقل محققا للطاعة، وغايته المكلف يحصل على عقاب بلحاظ الزاج، فينحل الوجوب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العدد، بلحاظ الأقل والأكثر. مثلا يتضح المطلب، لو كان شخص عليه دين مقدار 100 دينار، فلو دفع 50 دينار فحقق جزء من الامتثال وبقي عليه جزء آخر، فهل يقال لم يحقق شيء أو حقق بعض الامتثال؟ حقق بعض الامتثال. لماذا؟ لأن الوجوب ينحل على كل دينار دينار، فيجب دفع الدينار الأولى والدينار الثاني، وهو امتثل 50 خطاب للإحاض 50 دينار وبقي عليه 50 خطاب. هذا يسمى الأقل والأكثر الاستقلاليين، لأنه لا علاقة لكل فرد فرد في عملية الامتثال وعملية الطاعة، فيسمى هناك استقلالية في مقام الامتثال واستقلالية في مقام العصيان، إذ كل درهم وكل دينار له طاعة مستقلة وله معصية مستقلة. وعندنا أقل وأكثر ارتباطيين، والمراد من الأقل والأكثر الارتباطيين أنه لا يمكن أن يتحقق الامتثال إلا بامتثال الجميع، بحيث لو أخليت ولو بشيء واحد ولو بجزء واحد لا يتحقق أصلا امتثال، لأنه يتحقق بعض الامتثال، فالأمر يدور بين الامتثال الكامل أو عدم الامتثال من الرأس، فلا يوجد تباعد. وذلك مثل ماذا؟ مثل أجزاء الصلاة، فإن أجزاء الصلاة وجوبها ارتباطي أو استقلالي. هل شخص لو أراد أن يصلي 4 ركعات صلى ركعتين، هل حقق بعض الامتثال؟ لم يحقق شيء، لم يحقق شيء. إذا اتضح ذلك فنقول مقامنا الذي نحن فيه وهو وجوب الدفع، هل هو من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين أو هو من قبيل الاستقلاليين؟ يقول المستدل لا إشكال أنه ما نحن فيه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين. والوجه في ذلك أن الشارع إذا أوجب على المكلف أن يدفن من الرجل إلى حقويه، لو دفنه إلى الساق هل امتثل بعض الخطاب؟ لو امتثل شيء أصلا؟ لم يمتثل شيئا، لو دفنه إلى الفخذ هل امتثل شيئا؟ لم يمتثل شيئا. إذن هذا الأمر صنخ أمرين يدور أمره، إما أن يتحقق الامتثال في الخارج أو لا يتحقق الامتثال، ولا معنى لتحقق بعض الامتثال دون بعضين، فيكون ما نحن فيه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين. وحينئذ نقول، يقول هذا إذا رجعنا إلى الأصل العملي، فنقول نحن نشك هل أن الواجب هو الأقل يعني ما عدا الحقوين، أو أن الواجب الأكثر وهو ما يشمل الحقوين، فيكون مقامنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. مثل في الصلاة تشك هل أن عدد الأجزاء 9 أو 10 بإضافة جلسة الاستراحة أو بإضافة مثل القنوت، هل القنوت واجب أو لا؟ وحينئذ لابد أن نرجع إلى بحث الأصول ونرى أنه ما هو الجاري في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. المشهور من الأصوليين ذهبوا إلى جريان قاعدة الاشتغال، خصوصا القدماء المشهور ذهبوا إلى جريان قاعدة الاشتغال. أما بعض الأصوليين المتأخرين ذهبوا إلى أن الصحيح كما ذهب السيد الخوئي وبعض الأعلام أنه جريان البراءة عن وجوب الأكثر، فلا يفرقون بين الاستقلاليين والارتباطيين، فيقولون بجريان البراءة، فيكون المسألة بناء على المسلك. فإن قلنا بالبراءة فنقول هنا نجري البراءة عن وجوب الزائد، وإلا فلا. هذا كان احتمال في أصل العمل. احتمال ثاني، يعني جبنا كم تصوير الأصل العملي الآن؟ تصويرين. التصوير الثالث الأصل العملي، هكلم باب عشان ما أقول لك أيه الصح، عشان بس لأجل التعليم. ما سألتنا تدور بين الأمر، لا يدور بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وكذلك ليس من باب الشك في الوجوب الزائد، بل من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، بين المحذورين. إذا كان الحقوين يشملهما حكم المغير فيجب الدفن، وإن كان الحقوين لا يشملهما حكم المغير يحرم الدفن، ما يصير تدفنه. فالأمر يدور بين وجوب إظهاره وبين وجوب دفنه، إذ لا شبهة ولا إشكال أنه إذا كان الحكم الثابت للمغير لا يشمل الغاية لا يجوز الدفن، ولهذا لا يجوز أن ندفن بطن من؟ بطن من؟ بطن بطن الرجل. يجوز تدفن بطن الرجل؟ لو لابد أن تظهره. ليش؟ لأن الشارع اقتصر في وجوب الدفن على مقدار غير هذا المقدار، وأنه يجوز، لا يجوز دفنه أصلا. وحينئذ يتأور المسألة هكذا، نقول إما أن الحكم الثابت للمغير ثابت للغاية فيجب الدفن، وإما أنه غير ثابت فيحرم الدفن، فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة، وهذا من باب دوران الأمر بين المحذورين. وإذا دار الأمر بين المحذورين ماذا نفعل؟ هل نقول بالتخيير أو نقول هناك قولان مسلكان. مسلك يقول بتقديم جانب النهي على جانب الوجوب، على جانب الأمر، نقدم حيثية الحرمة على حيثية الوجوب، من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، حيث أنك في ارتكابك للنهي ستقع في المفسدة، وفي فعلك للوجوب ستحصل على مصلحة. فأنا عندما أشك هل أن هذا الأمر واجب فأحصل على مصلحة، أو أنه محرم فماذا فلو فعلته أقع في المفسدة، فيدور الأمر في الحقيقة بين الوقوع في المفسدة أو جلب المصلحة. والعقلاء في مثل هذه الموارد يقدمون حيثية ماذا؟ حيثية شنو؟ حيثية عدم الوقوع في المفسدة. وإذا كان العقلاء يقدمون حيثية عدم الوقوع في المفسدة ويقدمونه على المصلحة، فحينئذ هنا ماذا؟ يلاحظون حيثية النهي، فماذا يفعلون؟ فلا يفعلون حيثية النهي، والنتيجة يسوون يعني ماذا يفعلون؟ يدفن، لأنه إظهاره قد يكون حراما. هذا قول في المسألة. قول آخر أنه في دوران الأمر بين المحذورين نقول بالتخير، مقتضى القاعدة هو التخير، وإذا كنت مخير أنت عليك يا فوق، إما أن تختار شنو، إما أن تختار الدفن أو تختار عدم الدفن. هذا كله ثلاث تصويرات إلى الأصل العملي، وهناك تصويرات أخرى لا نريد أن نطيل البحث، بس أنتم تفكروا أيه التصوير الصحيح، هل الأول أو الثاني أو الثالث أو كذا. ولهذا قال المصنف ما يصير، ما في واقع لها أصلا عمليين، لأن مجاري الأصول العملية متنافرة حسب ما حقق في علم الأصول في بحث الأصول العملية، أن موضوعات الأصول العامية ومجاريها لا تتداخل. فأنت وقع عندك اشتباه، لازم أنت تركز تشوف هل هذا مسألتنا من الأول أو من الثاني، إلا لا يجري أصلان عمليان في واقعة واحدة.
ولو بأكثر من لحاظ
لا بد يقدم حيثية اللحاظ، لأنه هذه القسمة قسمة، هذه قسمة البراءة والاستصحاب وكذا، هذه قسمة موضوعاتها متنافرة ما في تداخل في القسمة. من قال أن الشارع يريد الرأفة أو يريدها؟ مسألة يعني سر استحسانية، يعني مسألة ذوقية، مو مسألة يعني برهانية ودليل. يعني نقول بأنه الشارع جاب دليل قال تدفن إلى الحقوين. الحقوين ما درين الآن، هل الحقوين يشمله ما حكم الدف أو لا يشمله ما حكم الدف؟
مثلا لما وقت يراجم ما يكون يرجم كامل يكون من أذي أكثر.
خلنا نأذي، احنا نريد نأذي. ما ندري، هذه اشياء ما نقدر، هذه ما تكون برهانية، يعني هذه صح احتمالات وحكمة، بس ما تصل النوبة الى انه دليل برهاني.
بس شيخ احنا نقطع من سبعة او سبعتين مثلا، احنا نقطع سبعة او احنا كده من نقطع سبعتين يكون ظلمنا،
يعني هذا على اي حال
من نظر اكثر يمكن نكون تكبنا ظلمنا،
يمكن بعد ظلمنا الله إذا صح الظلم الله، يعني يمكن الله يقول أنه يجب أن تدفن الحقوين، فما ندري إحنا. فحينئذ هذا ما له علاقة بالظلم، هذا ما الظلم، يعني الظلم عن تجاوز الحد، يقال أنه ظلم يتجاوز الحد، لا بد أن نحرز أنه تجاوز الحد. إذا أجرينا القواعد الشرعية ما أثبتنا أنه تجاوز الحد، ما أثبت الظلم. على حال قال وفي دخول الغايتين، وش قصر الغايتين اللي هو الصدر في المرأة وماذا والحقوين في الرجل، في المغيّة في وجوب الدفن وجوبا بناء على رأي الأصحاب، واستحبابا بناء على رأينا، لأنه استشكلنا في هذا الحكم أصلا في أصل قضية الطريقة، يعني نظر بينا وجه النظر بأن ثلاث مسالك في دخول الغاية في المغية، أننا ثلاثة مسالك. أقربه العدم، ليش جعل أقربه العدم؟ قلنا لابد أن نرجع للأصول العملية، فحينئذ إما أن نجري البراءة عن وجوب الزائد، أو نقول المسألة من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر فنقول بجريان البراءة عن وجوب الأكثر، وإما أن نقول المسألة تدور بين التعيين والتخير فلا يجب تعيين وتخير، المسألة تدور بين المحذورين فلا يجب حينئذ، أنت مخير، ومعنى التخير عدم الوجوب. إذن ثلاثة احتمالات في تصوير الأصل العملي في العبارة. قال نظر أقربه العدم، عدم الدخول، فيخرج الصدر، شو ما دام قلنا العدم فيخرج الصدر، عشان فيخرج الصدر يعني يجب إخراجه، فالمصنف لا يرى أن هذا من قبيل المحذورين، ولا لو كان من قبيل المحذورين فحينئذ شنو، فأنت مخير، إما أن تدفن أو لا تدفن، لكن المصنف يرى مسلك جريان البراء عن وجوب الزائج، فيخرج الصاد والحقوان وجوبا عن الدفن، يخرجان لأنهم في حال هذه الحالة إذا ليس عندنا دليل على الدخول فالأصل هو عدم الدخول، فيخرج الصدر والحقوان عن الدفن، وينبغي على الوجوب، لو قلنا بوجوب دفنهما، إدخال جزء منهما، إدخال جزء من ماذا؟ من الحقوين. ها شوف العبارة، يقول وينبغي على الوجوب، يعني أي وجوب؟ يعني بناء على وجوب الدف. قال إدخال جزء منهما من ماذا؟ من الحقوين أو من ماذا؟ أو من الصدر، من باب المقدمة. إيش لون هذه العبارة؟ خب إذا قلنا بوجوب الدفع يجب إدخالهما، مو يجب إدخال لزوم منهما من باب المقدمة. شفت العبارة؟ يقول بناء على وجوب الدفع فيجب إدخال جزء منهما من باب المقدمة. شنو هالعبارة دي؟ لا، بناء على وجوب الدفع وينبغي على الوجوب.
وجوب أصل الدفع.
أصل الدفع
تدفن
المرأة
عن أصل الدفن،
يعني خرجنا من عبارة، انتهينا من العبارة،
وهو في أصل الدفن حسن.
نعم،
تقدم أنه في أصل الدفن حسن، يعني
كأنما هذا خرج عن المسألة ودخل في مسألة أخرى. واضح، شوف هاي خروج والدخول مسألة بدون مقدمة، سيدي دخل حيث أنه يوجب إيهام عند الطالب. هذه العبارة ما تتعلق بالبحث السابق، وإلا لو كنا ذهبنا في البحث السابق إلى وجوب إدخالهما فإنه حينئذ يجب ماذا؟ يجب إدخال الغاية في المغير. وبعبارة أدققك في مطلب أكثر، هذه العبارة فيها احتمالين، إما أن ترتبط بالبحث السابق، وإما أن ترتبط بأصل مسألة وجوب الدفع. أما بيان ارتباطها بالبحث السابق، نبين ارتباطها بالبحث السابق ونجيب وجه، فإنه ذكر الأعلام في بحث مفهوم الغاية أنه بناء على دخول الغاية في المغية فالحكم الثابت للمغية يشمل الغاية. هذا وقع بينهم خلاف أيضا بناء على الإدخال، هل أن الغاية الذي ثبت لها حكم المغيا يجب امتثالها بتمام دائرتها وسعتها، أو يكفي أن تأتي وفي مقام الامتثال ببعض الغاية لا بجميع الغاية؟ فمثلا إذا قال المولى للعبد أكل السمك حتى ماذا؟ حتى رأسها. خب، وقلنا بأن الغاية تدخل في المغيا، فهل يستفاد من ذلك وجوب أكل جميع الرأس، أو المهم أن توصل أكل السمكة إلى الرأس بأن تدخل بعض الرأس؟ تفتي المطلب؟ فهل بناء على وجوب دخول الغاية في المغية يجب أن نأكل جميع الرأس؟ هذا العبد يأكل كل الرأس يأكله، أو يأكل بعض الرأس، بمعنى يجب أن يوصل ماذا؟ بدن السمكة برأسها فيدخل شيء من الرأس. أو عندما يقول المولى للعبد وأتم الصيام إلى الليل، وقلنا بأن الليل داخل في وجوب الصوم، يعني ما يجب صوم طول الليل، بأن تدخل شيئا من لكي يتحقق شنو؟ اتصال بين النهار والليل. فبناء على هذا المسلك قد يقال بأن العبارة تتناسب مع البحث السابق، لأنه غاية ما ثبت في البحث السابق وجوب إدخال الغاية في المغية من باب ماذا؟ من باب المسلك المذكور. هذا المسلك، ومقتضى هذا المسلك أنه لا يجب أن يدفن تمام الحقوين أو تمام الصاد، بل لا بد أن يدفن ولو بعض الحقوين. واضح؟ فتكون هذه العبارة من ماذا؟ من متفرعات البحث السابق ولا مانع. إلا أن الذي يعكر الصف على هذا مطلب صحيح في نفسه، محتمل وجيه، إلا أنه بناء على ذاك لا يصح أن يقول من باب المقدمة، لأن هذا الوجوب ليس من باب المقدمة العلمية، هذا الوجوب من باب الوجوب الاستقلالي، الوجوب الأصلي، كما أن الوجوب الثابت للمغية وجوب أصلي استقلالي، كذلك الوجوب الثابت للغاية وجوب استقلالي. فلا معنى أن يقول من باب المقدمة، فلو ما عندنا العبارة باب المقدمة فالحمد لله كلام صحيح، نحن نشرح العبارة بأنه مو مطلب، ما خرج عن المطلب السابق، وهذا اتصال بين المطلبين. لكن حيث أنه ذكر من باب أن المسألة أن الوجوب من باب المقدمة، يعني العنوان الأول لا يثبت الوجوب، إنما يجب بلحاظ العنوان الثانوي، وإذا كان كذلك فيبطل الاحتمال الأول ويتعين الاحتمال الثاني، وهو هذا الاحتمال الثاني، أنه قد وقع النزاع كما تقدم أن الدفن هل هو واجب أو مستحب أصل الدفن، وقلنا وتوصلنا حد الآن على رأي المصنف أنه الدفن واجب. الدفن واجب إلى وين؟ إلى ما قبل الحقوين، إلى ما قبل الصدر، لأن الحقوين والصدر خارجان، فيجب عليك أن تدفن تمام المنطقة إلى آخر الحقوين، إلى آخر الصدر. خب كيف يتحقق امتثال إلى آخر الحقوين إلى آخر الصدر؟ لابد من باب المقدمة العلمي أن تدخل شيئا من الحقوين أو تدخل شيئا من الصدر لكي يتحقق امتثال المنطقة الواجبة. مثل ماذا؟ مثل في باب الوضوء، إذا قلنا في باب الوضوء أن المرفق مثلا داخل، لو قلنا داخل والذي فوق المرفق وهو الزن غير داخل، لكن لابد من إدخال شيء فوق المرفق لكي يتحقق امتثال الواجب من باب المقدمة العلمية. فيكون المصنف ناظرا إلى أصل وجوب الدف، فبناء على وجوب الدف فإن الحقوين وإن كان خارجين إلا أنه يجب إدخال شيئا منهما من باب المقدمة. وهنا وقع كلام لطيف بين الأعلام في هالمسألة، يقولون إذا فرضنا اتفاقا هذا المورد من هالموارد، إذا فرضنا بأنه دار الأمر بين إدخال شيء من باب المقدمة العلمية وبين حرمة إدخاله من باب آخر، ماذا نفعل؟ حيث وين يذكرونها؟ في الحج، في المرأة. المرأة في الحج، المرأة في الحج ماذا يقولون في مسألة في الحج؟
يجب كشف الوجه.
نعم يجب كشف الوجه، نعم يجب على المرأة أن تكشف وجهها. وفي مسألة ثانية يجب عليها أن تستر وجهها عن الأجنبي. فهنا نقول بناء على أنه يجب عليها أن تستر وجهها عن الأجنبي والوجه محدد، لابد أن من باب المقدمة العلمية أن تأخذ شيئا من المقدار الذي لا يجب ستره لكي يتحقق مقدار الواجب الستر. ومن جهة أخرى لو أدخلت شيئا من المقدار الزاد خالفت الحكم وجوب كشف الوجه، لأن المحرمة المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها. متفتين العباد مسألة؟ لو متفتين عندنا مسألتين في المرأة، مسألة يجب عليها أن تتوضأ، يجب أن تكشف وجهها، ومسألة ثانية يجب عليها أن تستر وجهها عن الأجنبي. هي نفس الجمع في الوضوء، بس أنا أطبقها بهالمثالين، ولا هي يذكرونها في الوضوء أيضا بس أنا أطبقها في هالمثالين. فتقول المرأة بناء على أنه يجب علي أن أستر الوجه، والوجه الشرع حدد من باب المقدمة العلمة أنا رفع شيء أدخل شيئا وأستره من باب تحقق الواجب. من جهة أخرى لو سترت هذا الشيء خالفته دليل وجوب كشف الوجه، فماذا تفعل المرأة؟ هنا أيضا المقام من باب المقدمة العلمية لابد أن ندخل شيئا من الحقوين وشيئا من الصد، لكن قد ذكرنا في المقام أنه إذا ثبت أن هذا المقدار لا ماذا لا يجب دفنه فيحرم دفنه. فهل يصح حينئذ فيه مثل هذه الموارد أن نقول يجب عليك أن تدخل شيء من المقدمة من باب أن تدخل شيء من لا من الشيء من المقدار الذي لا يجب دفنه من باب المقدمة العلمية؟ أنه عندك مشكلة بأنه لو أنت دفنته لارتكبت الحرام، لأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة. ولهذا بعضهم قال هي مسألة صناعية خلافية، وش نسوي في الحالة؟ هل نقول بوجوب الداء بوجوب من باب المقدمة العلمية، أو نقول لا يدور الأمر بين المحذورين؟ المصنف عبارته يظهر منها أنه يجب أن يدخل شيء من هذا المقدار من باب المقدمة، وهو مقدم على حيثية حرمة ماذا؟ حرمة الدف. بس هي مسألة صناعية عامة تأملوا فيها، يعني تأتي في مورد أكثر من مورد. بعض ما يقبل هالحكي، يقول لا، يقول حتى بناء على الوجوب ما يصح إدخال، لأن الأمر يدور بين المحذورين. أنت بتدخل من باب المقدمة العلمية بتقع في مشكلة ثانية، أنك أنت ماذا؟ أنك أنت خالفت دليل حرمة دفنة. قال وينبغي على الوجوب إدخال جزء منهما في من باب المقدمة العلمية. هذا تمام الكلام في المطلب السابق، وإن كان قليل العبارة كمطالب فيه كثيرة. الآن يقع الكلام في أحكام الرجم، انتهى البحث عن كيفية ماذا؟ عن كيفية الرجم. الآن في أحكام الرجم، وإنسان مصنف بيرجع بعدين إلى كيفية الرجم، يعني الآن كيف ترجم انتهينا الآن بيدخل في أحكام بعدين بيرجع الكيفية مرة ثانية، هذا تشويش يصير في المطالب. ألائحة المسألة التي في أيدينا مسألة الفرار من الحفيرة، هذه مسألة مبتلات بها كانت الظاهر أنه رواية أكثر من رواية في مسألة الفرار من الحفيرة. لو فرضنا بأنه وضعنا الشخص الزاني في حفيرة وفر، فماذا نفعل حينئذ؟ هل يجب إعادته إلى الحفيرة أو يحرم إعادته إلى الحفيرة أو يجوز إعادته إلى الحفيرة؟ احتمالات ثلاث، إما الوجوب أو الحرمة أو الجواز. هناك مقدار متفق عليه ومقدار مختلف عليه بين الفقهاء. المقدار المتفق عليه أنه إذا ثبت الحد عليه بالبينة فإنه لو فر يجب إعادته مطلقا. وشان قصي مطلقا كما سيأتي، سواء أصابته الحجر أصابه الحجر حجر الرجم أو لم يصبه حجر الرجم، متى ما ثبت عليه حد الرجم بالبينة فإن فراره لا ينفع ولا يسني من الجوع، يجب إعادته إلى الحفيرة. واضح هذا؟ وهذا محل اتفاق لا إشكال فيه بين الأعلام بين الفقهاء، إنما النزاع في الإقرار. لو ثبت عليه أحد الرجم عن طريق الإقرار فهنا مسلكان. مسلك يقول متى ما ثبت عليه حد الرجم بالإقرار فمطلقا إذا فر لا يجوز إعادته إلى الحفيرة، لا يجوز سواء أصابته الحجر أو لم تصبه الحجار. وقول آخر يفصل بين ما لو أصابته الحجر وبين ما لم تصبه الحجر، فيقول إذا ما أصابته حجر ما ذاق الألم؟ رجعه خليه حصل له حجر حجرتين، واضح؟ تعال يهرب قبل ما يصير حجرة، وين فايدة؟ واضح. فقول يقول قول إذا ما أصابته الحجر يجب إعادته وإرجاعه، أما إذا أصابته الحجار فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز إعادته. إذن هناك محل اتفاق في يعني صار عندنا محل اتفاق في مكانين، البينة تجب إعادته والإقرار إذا أصابته الحجار يحرم إعادته. وين صار النزاع بينهم؟ بينهم في الإقرار إذا لم يصبه الحجار، هذا هو محل النزاع. وسبب النزاع هو اختلاف النصوص، فنأتي إلى القول الذي يقول بالإطلاق والقول الذي يقول بالتفصيل. أما من قال بالإطلاق فإنه استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل المهم منها هذه الرواية، في أدلة ستأتي عبارة سهلة، أهم شيء الرواية. خب هذه الرواية تقول إذا كان قد أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد. فهذه الرواية واضحة تقول متى ما ثبت بالبينة فإنه يرد، ومتى ما ثبت بالإقرار مطلقا فإنه لا يرد. ولم تفصل الرواية بين أصابته الحجر أو لم يصبه الحجار، وهذا هو دليل الإطلاق. هذه الرواية هذه الرواية كاتب منها موجودة الظهر عند الترحيني، يعني كاتب منها في كتابي 245. نعم رواية من؟
مرسلة
صفوة مرسلة. نعم خب هذا هو دليل من؟ هذا هو دليل القائل بالإطلاق. أما دليل القائل بالتفصيل هي رواية الحسين بن خالد، مذكورة عند الترحينة أيضا ومذكورة في المسالك صفحة 385 في المسالك، تعرض إلى هذا المطلب. قال هاي الرواية إذا كان هو المقر على نفسه، تفت للعبارة رواية لأن فيها بحث، إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد. تفتين؟ فهذه الرواية يستفاد منها أنه متى لا يرد؟ إذا أقر على نفسه، وشن هو في الرواية تقول بعد ما يصيبه شيء من الحجارة، إذا أصابته شيء من الحجارة. فبالمفهوم مفهوم الرواية أنه إذا أقر على نفسه ولم يصبه شيء من الحجارة فإنه يراد. هذا هو الدليل الذي تمسك به ماذا المفصلون ويقولون ببركة هذه الرواية نرفع اليد عن أطلاق الرواية الأولى. المصنف يستشكل على الرواية يقول هذه الرواية محل إشكال وأشكل عليها بإشكالين في المسالك، وهنا أشكل عليها بإشكال واحد. الإشكال الذي ذكره المصنف في الكتاب يعني الشارح في الكتاب إشكال سندي، وهو أن الحسين بن خالد مجهول ولم يعبر أنه ضعيف، والوجه في ذلك أن الحسين بن خالد مردد بين شخصين، مردد بين الثقة يسمونه الحسين بن خالد الخفاف الثقة، وبين الصيرفي وهو غير ثقة، فهو مردد بين شخصين، مردد بين الخفاف الثقة وبين الصيرفي غير الثقة. ولا يمكن حسب كلام المصنف تمييزه في الطبقة، فيكون الشخص مجهول، وإذا كان مجهول مردد بين الثقة وغير الثقة فتسقط الرواية عن الحج حجية. إلا أن بعض الرجاليين وبعض الأعلام كالسيد الخوئي في محله يقول وإن كان هو مردد بين الخفاف وبين الصيرفي إلا أنه ينصرف إلى الخفاف الثقة، لأنه هو المعروف عند الرجالين وهو اللي هو صاحب كتاب فينصرف إليه لأنه هو المشهور، ذاك غير مشهور حتى قيل أنه لا روايات له في كتبنا إلا يمكن رواية أو روايتين. وكلما جاءنا شخص مردد بين اثنين مشهور وغير مشهور فإنه ينصرف إلى المشهور، فمن ناحية السند لا مشكلة في الرواية تكون على رأي السيد الخوي وبعض الأعلام يعني، ولا فيها كلام أيضا. الإشكال الثاني إشكال دلالي ما بين المصنف في الكتاب، وهو أن الرواية الاستدلال بها متوقف على ماذا؟ على المفهوم، لأن الرواية تقول إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفير، متى هرب؟ بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، فنقول ببركة المفهوم إذا هرب من الحفير بعدما لم يصيبه شيء من الحجارة يرد. هذا مفهوم شنو ده؟ مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، هذا مفهوم يسمى مفهوم وصف مو مفهوم شرط، لأن الرواية تقول هكذا إذا كان هو المقر على نفسه، ما نتصرف في هذا إذا كان هو المقر. ثم هرب من الحفير، متى هرب؟ حالتين له وصفان، حالتان، بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، مفهومها إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفير بعدما لم يصيبه شيء من الحجارة، فهذا مفهوم شنو؟ مفهوم وصف، والمفهوم الوصف ليس بحجة عند المحققين، ما في مقام يعني صح لو كان هذه الرواية ما ضعنا في مقام التحديد، ما في دليل أنه في مقام التحديد، نعم لا دليل على أنها في مقام التحديد. خب قضية حقيقية الإمام جابها، وبالتالي ماذا؟ بالتالي لا، ولهذا المصنف قال فيها إشكال أيضا من ناحية الدلالة، والمفهوم ليس بحجة، مفهوم الوصف ليس بحجة، فلا مانع من التمسك بالإطلاق. ولهذا ذهب المصنف، يعني أقول مصنف يعني شارح الشهيد الثاني، ذهب وصرح يعني ما بين في المسالك، بين أن الصحيح هو القول بالإطلاق مطلقا لا يرجع، يعني متى مطلقا يرجع، مطلقا لا يرجع سكون عام، متى ما أقر على نفسه فإنه يحرم إعادته إلى الحفيرة. يعني هنا ما بين رأيه، هنا ما بين رأيه المصنف، لا المصنف يعني مردد قال على قول. انتهينا من شرح المطلب، ولهذا قال فإن فر من الحفيرة بعد وضعهما فيها أعيد إن ثبت الزنا بالبينة أو لم تصب الحجارة، في حالة شنو تصب الحجارة؟ في حالة الإقرار، فبناء إذا أقر ولم تصب الحجارة يعاد على قول. هنا على قول متعلق بماذا؟ هل متعلق بكليهما أو بالأخير؟
بالأخير
لم تصب الحجارة، إنه محل النزاع، أما البينة فليس محل النزاع، فهذه على القول متعلق أو لم تصب الحجارة على قولين. على قول الشيخ وابن برا وابن البراج والخلاف الثاني خاصة، مو في الأول، أما في البينة لا إشكال أنه يعاد. والمشهور بين الأصحاب هو القول بعدم اشتراط الإصابة، يعني لا يشترط في حرمة إعادته الإصابة كما هي ظاهر عبارة الشهيد الأول. ظاهر عبارة الشهيد الأول هو التفصيل، فمتى يجوز فمتى يحرم إعادته؟ يشترط في حرمة إعادته أن نقول بالإصابة. المشهور يقولون لا، متى ما أقر على نفسه ماذا أصابته الحجارة أو لم تصبه الحجارة فيحرم إعادته، فحرمة الإعادة ليست مشروطة بالإصابة. وضع العبارة يقول والمشهور عدم اشتراط الإصابة في وين عدم في حرمة العود بخلاف عبارة الشهيد للإطلاق. الرواية التي قلناها رواية مطلقة، ولأن فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه تكمله. يقول هذا إذا فار هو ماذا؟ هذا الفرار ماذا؟ رجوع عن إقراره، وإذا رجع عن إقراره فإن إقراره يكون ماذا؟ هو يصدق وأعلم بنفسه، فحينئذ يقبل الإقرار. لكن هذا الكلام محل إشكال. خب نقول إشكالين: المقر على نفسه إذا أقر إرجاعه لا يغني ولا يسمن من جوع كما ذكرنا في بحث الإقرار. إذا أنا أقريت أن علي شيء ثم قل رجعت، هل يفيد الرجوع؟ لا يفيد الرجوع بعد الإقرار، لا يقبل الرجوع بعد الإقرار. هذا الشيء الأول. إشكال ثاني أنه الفرار أعم من الرجوع، لعله فر من ألم الإصابة وهي العادة من كثر طعم المصيبة للضرب هذا شافه. واضح؟ فقولك بأنه فر لأنه رجوع في الإقرار هذا عام، لا فر لألم الإصابة. ولهذا هذا الدليل شنو؟ دليل ليس بتام. يقول ولأن فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه. الدليل الثالث، ولأن الحد مبني على التخفيف. من قال الحد مبني على التخفيف؟ هذا هو الكلام. الحد مبني على التشديد وعلى وللأبصار وعلى الأخذ يشترط الإيلام يشترط كذا، هي كلها مبني على التشديد. شو مبني على التخفيف؟ من 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 دخلنا كتاب الحدود الحين كلها مبني على التشديد. واضح؟ في الصيف كما في بعض الأحيان في موجود هاي كما سيأتي. وعلى أنه هذه مو قاعدة، ما عندنا قاعدة تقول الحدود مبنية على التخفيف فنرجع لها عند الشك. إذن هذا أيضا لا يصلح أن يكون دليل. أقرب بالتعليلات الصرفية اللي هي أضعف من النحوية. واضح؟ التعليلات الصرفية أضعف من النحوية. واضح؟ النحويين أقوى من الصرفية. تعليلات أحد يقول لك لا تقول لي تعليل نحوي، يقول تعليل صرفي بعد كل شيء تخليه. وفي هذه الوجوه نظرون. ليش نظر؟ كلها وجوه نظر بس باقي الإطلاق. ليش الإطلاق في نظر؟ بناء على وجود الدليل الخاص والمفصل إذا أمنا به يكون الإطلاق غير تام. لكن لو سلمنا بالدليل المخصص، أما لو لم نسلم بالدليل المخصص فلا مانع حينئذ من الإطلاق. تتمت الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته.